الكتاب البيضاوي. طيب تعريف الإكراه في هذا الباب، لأنه هو تكلم المصنف على المحكوم به، هو يقول يعني تطرق إلى مسائل كلامية كما قلنا، يعني حتى تأثيرها في الأصول غير وارد. وصدر الباب الكلام على التكليف بالمحال، او التكليف الغافل. صدر الباب بالكلام على التكليف الغافل والتكليف بالمحال او بما لا يطاق. والاتفاق عند العلماء أن الغافل لا يكلف، لا تكليف للغافل. ذهبت إرادته والعقل مناط التكليف. ثم تكلم على الإكراه الملجئ، وهذه النقطة، هذه النقطة الأصولية التي نتكلم عنها، وهي مسألة الإكراه، وهي مسألة عديدة ومن أهمية بمكان، لذلك كنا نركز عليها في مسألة أصول الفقه في هذا الباب في المنهاج البيضاوي. إذا كلام عن المنهاج البيضاوي كما قلنا، المصدر الباب بتكليف الغافل وباتفاق انه لا يكلف، او التكليف بما لا يطاق. طيب الى الاكراه الملجئ، هذه مسألة مهمة وقلت مسألة عديدة. الاكراه هو حمل الغير على ما لا يرضاه، يعني المكره يأتي الشيء مكتوب الارادة، وان قيل لا هو مريد قلنا لا هو مكره على ذلك. وفي الاصطلاح وحمل الناس على ما يكرهون، يعني حمل المكلف على ما يكره. والإكراه أنواع، إكراه ملجئ، الإكراه الملجئ الذي انطبق، وإكراه غير ملجئ هو إكراه لكنه ناقص. والإكراه الملجئ هو الكامل، هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، هو مكتوب الإرادة تماما، شروط الإكراه كراه ملجئ وكراه غير ملجئ. الإكراه غير ملجئ هو الناقص عن التهديد، لم ينطبق. ففيه التخويف والإرعاب ولكن عدم التنفيذ، هذا إكراه ناقص. هل تأخذ أحكامه أم لا؟ عند الشافعية نعم يأخذ أحكامه، عندنا المذهب يأخذ أحكامه، والمخالف ذلك هو أبو حنيفة. شروط الإكراه، شروط الإكراه من أهم شروط الإكراه أن يكون الذي أكره المكلف على شيء لا يريده أن يكون قادرا على تنفيذ كل ما هدد به. إن لم يكن لا يعد إكراها. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده ولا يأنو، وأنه لا يقف في مؤمن إلا وذمة، فيستيقن أنه سيقوم مقامه. من الشروط ايضا، ده الشرط الثالث او الرابع، ان يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي اكره عليه قبل الاكراه، لانه لو كان مجوزا اياه وكان بيفعله لن يحتاج الى الاستثناء او يحتاج الاذن. ومن الشروط ايضا ان يترتب على فعل المكروه الخلاص، ان يترتب على فعل المكروه للمكره، يعني هذا فعل مكروه نفسه، فيترتب بخلاص المكره، يعني اذا فعله يتخلص مما هو عليه. وان يكون التهديد به عاجلا لا اجلا، هنا اصوليا كل هذا، لانه ما اصل اصيل في هذا الباب صراحة، لان هذه المسألة قد ينجو بها المرء قد يهلك. واصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الامات الخطأ والإنسان وما تكرهوا عليه، واثر ذلك سيكون في احكام الاخيرة واحكام الدنيا. ولان ما يقع عليه التهديد اما ان يكون حسيا او يكون شرعيا. بالنسبة للأحكام الأخيرة، تختلف أحكام الأخيرة في التصرفات الحسية المكره عليها بحسب نوع التصرف وأنواعه. والتصرف هنا مباح أو مرخص فيه أو حرام. فلو قلنا أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر ونحو ذلك محرم، هو أصلا حكم مختلف بحسب نوع الإكراه، لأنه قد يباح عند الضرورة. فإن كان الإكراه مجان فإن هذه الأفعال تباح، لأن الله أباح عند الضرورة إلا ما اضطررتم إليه. إذا لو أكره على شرب الخمر أو أكره على أكل لحم الخنزير جاز له ذلك، جاز له ذلك، ولأنه إباحة الضرورة. والتصرف الحسي هو ما كان عن لساني من كلمة الكفر واطمئنان الجلاني بالإيمان. هذه المسألة في خلاف بين الشافعية والحنابلة والأحناف. الشافعية والحنابلة والظاهرية يرون أن الإكراه إن كان منطبقا يعني يستطيع أن ينفذ ما هدد به حقيقة فإنه يبيح له ما أكل عليه ويرفع الإثم عنه ولا شيء عليه، لا سيما في النطق كلمة الكفر. ولو كان الإكراه ناقصا اللي هو الغير ملجئ يعني مجرد التهديد واحتمالية التنفيذ، هذا الإكراه غير الملجئ. الأحناف يرون أن الإكراه الناقص غير الملجئ لا يؤثر، فمن قال كلمة الكفر ارتد عن دين الله جل وعلا، ومن شرب الخمر حد. والشافعية والحنابلة والظاهرية يرون بأن الإكراه الناقص اللي هو كما قلت التهديد واحتمالية التنفيذ يأخذ حكم الإكراه المنطبق، لا سيما ولأن الله جل وعلا قال تعميما، قال عموما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالاستثناء ظاهر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإمام مالك أيضا انفرر بقوله أنه إذا تعرض للقتل فقط تهديد عن القتل ينطق بكلمة الكفر له ذلك وإلا فلا. ومن التصرفات أيضا التي قال بعض العلماء فيها أن المكره لا يرفع عنه الإثم ولا الحد هو ما كان فيه من التعدي على الغير بقطع النفس أو بقطع اليد أو بقلع العين، فهذا يستوي فيه التحريم حال الإكراه النقص أو التام. فالإكراه على القتل لا يقبل وليس له أن يفعل ذلك، ونفسه ليست بأعد عليه من نفس أخيه، وقد قال رب العالمين في الكتاب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي أحكام الدنيا شرب الخمر لا يجب الحد على المستكره إكراها تاما على شرب الخمر، ولأنها من الأفعال المباحة عند الضرورة، فيكون الإكراه هنا سواء كان ملجئا أو غير ملجئ لا حد فيه. وأما الأحناف فقد قالوا إن كان إكراه ناقصا فالحد. احنا قلنا الناقص هو التهديد واحتمالية التنفيذ ليس يقينا في التنفيذ. قالوا يقام عليه الحد، والأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، وجمهور الوصلين أولى بالقول الصحيح من الأحناف. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا أيضا فيه تعميم وما استكرهوا عليه على العموم. وأيضا في ذلك السرقة، إن أكل على السرقة فلا حد عليه ويرفع عنه الإثم. هذا بالنسبة للكلام عن الإكراه والفرق بين أهل السنة، مذهب أهل السنة في هذا الباب، وهو الفرق بين الظاهر بين الأحناف وبين الجمهور. بقي الكلام على الإكراه على الزنا. فأحمد حنبل يقول يحد ويعمل به، ولأنه يرى أن الزنا لا يكون إلا في نوع إرادة، والأحناف كذلك قالوا يقام عليه الحد. المالكية لهم تفصيل ليس ببعيد، لكن الشافعية هم أسعد الناس بالدليل، فقالوا إن أكره على الزنا فهو نازل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عن أمة الخطأ ونسيان وما تكرهوا عليه. هذا ملخص ما يقال في هذه المسألة، وهي المسألة المهمة التي تتكلم عنها المصنف، لكنه كما قلت قدم الباب بمسائل كلامية غضينا الطرف عنها، لأن هذا الأصل في ذلك مسألة الإكراه مسألة من الأهمية بمكان. وأنا كما قلت بأن من مسائل الإكراه على القتل، فالصحيح أنه ليس له أن يقتل أخاه، وليس نفسه بأعد عليه من السخي بحال من الأحوال. توفيق الشرف والضبط.